ولو خلق للإنسان وجهان وجب رسلهما، ولو خلق له ثلاثة عيد أو أرجل أو أكثر وهي متساويات وجب رسل الجميع، وإن كانت اليد السائلة ناقصة وهي نابذة في محل الفرض وجب رسلها مع الأصلية، وإن كانت نابذة فوق الرفق ولم تحاذ محل الفرض لم يجب رسلها، وإن حاذته وجب رسل المحاذى خاصة على المذهب الصحيح المختار. وقال بعض أصحابنا لا يجب، ولو قطع شيئه من فوق المرفق فلا فرض عليه فيها، ويستحب أن يرسل بعض ما بقي لئلا يخلو الربو من طهارة، ولو قطع بعض الذراع وجب رسل ما فيه، والله أعلم.
أولا هذه أحكام أعلق على هذه المسائل بأمور كلية. الأمر الأول هذه أحكام الإعاقة، وأحكام الإعاقة تحتاج إلى تفصيل تحتاج إلى دراسة، ولا أعلم شيئا يعني فصيدة في هذا إلا الإعاقة عند ابن تيمية في دراسة لبعض إخواننا في الرياض، وكذلك الإعاقة عند ابن القيم وهي نادرة وقليلة. واليوم هنالك عناية قوية بالصم والبكم والمعاقين لم ترافقها عناية طلبة العلم الفقهاء بأحكام هؤلاء، وكيف ينبغي علينا أن نعلمهم، وكيف علينا وكيف ينبغي أن نفرد أحكامهم المبثوثة في بطون الكتب. ولو أن باحثا قام بذلك لكان هذا مليحا وحسنا ونافعا ويخص قطاعا من الناس. الأمر الآخر ما يقال هنا أصول، فمثلا اسم اليد يطلق عليها إلى المنكب، فلما حددها بالمرفق في الأمثلة المذكورة وجب ما يصح عليه هذا الحد، ولذا قال إن كانت اليد تحاذي مكان الذي يجب رسله غسلنا، وإن كانت لا تحاذي ما غسلنا، وإن قطعت اليد ولا يوجد منها شيء فلا نغسل بريدا عنها، وإن بقي شيء منها وجب علينا أن نغسل الشيء الباقي الحد الباقي من اليد الواجب الواجب غسلها. وكذلك يقال في التشهد، لو أن رجلا قطعت سبابته هل يجب عليه أن يحرك اليسرى أو أن يمدها؟ لا لا، هذا أمر لو بقي شيء من سبابته يمد الشيء المتبقي، وهكذا على مثل يعني على ما ذكر رحمه الله تعالى. وفي مثل هذه المناسبة نقول لله بر فقهائنا رحمهم الله تعالى، فإنهم بيّنوا الأحكام التي تقع لبني الإنسان على مرور الزمان وحكوا فيها بعض الغرائب والنوادر. والإنسان قد يستبعد الشيء الغريب أحيانا إذا قاس قبوله ورفضه بمقياس مألوفه في حياته القصيرة أو قطره الصغير، وقد يستغربه أحيانا إذا وجده كثيرا مع غرابته، ولكن يكون مبعث استغرابه له في هذه الحال آتيا من كثرته التي وقف عليها دفعة واحدة، هذا الحال آتيا من كثرته التي وقف عليها دفعة واحدة في صعيد واحد وآن واحد. أما إذا تذكر أن ذلك الغريب العجيب بمقياس مألوفه وقع في آماد متراخية الزمان وفي أناس لا يعلم عددهم إلا الله تعالى، تقارب لديه قبول وقوعه وزال منه إنكار حدوثه، وعلم أن مثله في إنكاره الأول مثل إنسان وقف على مقطع من البحر ثم غاص فيه وضرب يمينا ويسارا من جنبات موقفه فلم يشاهد في أعماق بحره إلا الأسماك المعتادة والحيوانات المائية المعروفة، فأنكر ما يحكى عن البحر من عجائب المخلوقات، وما دري أن تلك المخلوقات العجيبة الغريبة لم تجمع أو لم تجمع من مقطع واحد من البحر الكبير ولا في زمن واحد، وإنما جمعت من أطراف البحر التي تنحسر عندها الأنظار والأسار، وجمعت في أماكن متباعدة ومن أماكن متباينة، وإنما وقع له أنه حدث عنها دفعة واحدة فأنكرها. فإذا تذكر هذه الحقيقة خضع لقبولها ولم يعمل على إنكارها، وليس معنى هذا أنه يلزم الإنسان أن يصدق بكل ما ينقل أو يقال، لا، وإنما عليه أن يقيس الأمور باستغربها بمقياسها الزمني البشري الكبير لا بمقياسه الفردي الإنساني الصغير. إذن هناك أشياء غريبة ذكرها العلماء لأنها تقع في أزمنة متباعدة وفي أخطار متعددة، والناقل مثلا الذاكر بترجمة ابن السبكي للشافعي في كتاب فقه الشفعي الكبرى يقول وجدت رجلا له رأسان، ممكن هذا يقع لكن هذا على سبيل المدرة، فالفقهاء يتعرضون لمثل هذه المسائل على سبيل المدرة. أما البحث في المسائل التي لم تقع فهي التي تريها السلف. فرق بين الأمرين، الشيء واقع ولكنه نادر بحثه لا بأس فيه، لكن نعطيه أحقيته وأهميته على حسب حاجة الناس، فلا نشغل الناس بها بهذه المسائل، نشغلهم بالواجب الذي أوجبه الله عليه. فالسعيد من عرف واجب الوقت وأشغل نفسه ومن يلوذ به بهذا الواجب. أما الأمور التي ليست التي لا تقع والأمور الفرضية المحضة فهذه التي كره السلف الخوض فيها، ولذا كان السلف يسألون عن المسألة الفرضية فيقول وقعت فيقول لا، يقول السائل لا، فيقول دعها حتى تقع، دعها حتى تقع. كما نسأل اليوم عن تعويضات فلسطين فقل دعوها حتى تقع، لا تشككوا الاحتمالات، دعوها ثم لما تقع تدرس بمعطياتها وحيثياتها. أما تقول إن كان كذا كذا وإن كان كذا، هذه المسائل لا تنتهي، هذه المسائل لا تنتهي. إذا إخواني مسائل كثيرة تذكر على سبيل الفرض هل يسمح لها؟ أما الأمثلة التي ذكرها الشارع رحمه الله فهي ممكنة وواقعة ومشاهدة ولكنها نادرة، فذكرها لا حرج فيه، ذكرها ومعرفة أحكامها أمر لا حرج فيه. نكمل إن شاء الله.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: ما توضأ